باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسه افسس الاصحاح السادس من اول الايه الاولى: ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق، اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض. وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع تأملاتنا في رسالة أفسس، لازلنا في الجزء اللي بيتكلم فيه بولس الرسول عن المسيحي في البيت. قلنا في ثلاث دوائر هيتكلم عنهم بولس الرسول: الدائرة الأولى الزوج وزوجته، وشوفنا الوصية اللي أعطيت للزوج وهي المحبة، والوصية اللي أعطيت للزوجة وهي الخضوع. الدائرة الثانية اللي هيتكلم عنها بولس الرسول هي العلاقة ما بين الآباء والأبناء، دي واخدة الإصحاح السادس من أول الآية 1 لغاية الآية 4. يقول بولس الرسول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. طاعة الوالدين يا أحبائي هي ركن من أهم أركان الحياة، لدرجة أن معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح الأولاني وهو بيتكلم عن شرور أو خطايا الأمم، فعدد خطايا الأمم، قال: مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبص. بيوصف حال الأمم من ضمن الحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، قال: غير طائعين للوالدين. وكأني أحبائي بقت سمة تميز العالم الوثني أو تميز العبادة الوثنية هي عدم طاعة الوالدين، فبولس ذكرها من ضمن وصفه للعالم الوثني، حط جنب الحسد والقتل والزنا والشر والطمع وعبادة الأوثان، حط جنبيهم ولا يقل عنهم هذه الوصية: غير طائعين للوالدين. مش بس معلمنا بولس الرسول ذكر هذه الخطية كسمة يكشف بها شرور الأمم، لكن ذكرها كسمة تميز العصر الأخير قبل مجيء المسيح الثاني. في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث بيذكر خطايا الأيام الأخيرة، قال: في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال. من ضمن السمات اللي بتميز الأيام الأخيرة: غير طائعين لوالديهم. يبقى إذن الوصية دي بقت وصية مهمة، لأن نمرة واحد بقت سمة من سمات العالم الوثني أو العبادة الوثنية، نمرة اتنين بقت سمة ستميز الأيام الأخيرة: غير طائعين لوالديهم. عشان كده بيوصينا: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. أولا الوصية دي كانت وصية صريحة في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد. في العهد القديم في سفر التثنية الإصحاح 21 الآية 18 ربنا وصى إسرائيل، قال: إن كان لرجل ابن معاند ومارد، ابن عاصي يعني ما يسمعش الكلام، لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه، تكون النتيجة إن أبوه وأمه يجيبوه قدام شيوخ المدينة فيرجمه جميع رجال مدينته بالحجارة. يعني لو أب أو أم شاهدوا عن ابنهم إن هو مارد، إن هو غير طائع ليهم، دي تكفي إن كل أهل المدينة يجيبوا الولد دوت أو البنت دي ويرجموها. مش بس كده، لكن في سفر التثنية الإصحاح 27 ربنا قال: ملعون من يستخف بأبيه أو أمه. فهي وصية صريحة في العهد القديم، بل اللي أكتر من كده في سفر الخروج الإصحاح 21 الآية 17 ربنا قال: من يشتم أباه أو أمه يقتل قتلا، من يشتم أباه أو أمه يقتل قتلا. نتعجب يا أحبائي في أن معلمنا بولس الرسول في روميا لما بيعدد وصايا أو خطايا الأمم قال من ضمنها زي ما قلنا غير طائعين لوالديهم. طب يختم الخطايا دي يقول إيه؟ الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يفعلون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل يصرون بالذين يفعلون. أنا عايز أركز بقى على إيه؟ الذين إذا عرفوا حكم الله، يبقى إني أحبائي كان في حكم من الله معروف حتى مش بس لشعب الله لكن حتى للشعوب الوثنية. الذين إذا عرفوا حكم الله، إيه من ضمن حكم الله؟ إن هم غير طائعين لوالديهم. يبقى إذن معروف حتى في العالم الوثني إن دي وصية إلهية، إن ده حكم ربنا وهو الطاعة للوالدين. عشان كده نصت عليها الشريعة في العهد القديم بصورة واضحة. تقولي لي طب في العهد الجديد؟ أقول لك في العهد الجديد السيد المسيح كرر ذات الوصية لما كان بيكلم على اليهود في متى 15 قال لهم فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا، أما أنتم فتقولون إنه اللي قدم قربان قال لأبو أم قربان هو الذي استنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم أباه وأمه. يبقى السيد المسيح أكد على هذه الوصية، لأن البعض ممكن يقول دي كانت وصية في العهد القديم، لا السيد المسيح كررها. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11 قال قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يبقى مطلوب أن تبقى فيه مهابة لأبائنا الجسدانيين. والسيد المسيح مش بس علم في متى 15 أنه دي من ضمن وصايا ربنا أكرام الأب والأم، لكن هو نفسه نفذ. معلمنا الكديس لقى بسفر الأعمال يقول له إيه؟ يقول له الكلام الأول أنشأته يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. المسيح زي ما علم عمل. طب من جهة إكرام الوالدين المسيح عمل بهذه الوصية؟ أولا في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني يقول إنه ربنا يسوع لما كان سنه 12 سنة وأمنا العذراء دورت عليه ومسيرة 3 أيام يقول إيه؟ نزل معهما إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. يبقى السيد المسيح نفذ الوصية ديت. إلا أكتر من كده عمليا على الصليب، رغم أن كلمات المسيح على الصليب كانت كلمات قليلة جدا لكن من ضمن هذه الكلمات القليلة اهتم بأمه لما قال ليوحنا يا يوحنا هذه أمك، فمن تلك الساعة أخذها ذلك التلميذ إلى خاصته. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. يبقى دي وصية معروفة حتى للعالم الوثني إن دي من ضمن وصايا الله الذين إذا عرفوا حكم الله، وصية منصوص عليها صراحة في العهد القديم. أيضا في العهد الجديد السيد المسيح علم وعمل بهذه الوصية. طيب تعالوا نشوف تفاصيل الآية دي. أيها الأولاد أطيعوا والديكم. كلمة أطيعوا في اليوناني هي نفس الكلمة اللي اتقالت للزوجة وترجمت بالخضوع. يبقى إذن هنا الطاعة تحمل معنى الخضوع. أهمية الطاعة يا أحبائي للأبناء في البيت إنه لما الولد بيتعود إنه في سلطة هو بيخضع ليها في البيت وهي بابا وماما، دي بتعده بعد كده للخضوع لسلطان الله ولسلطان القوانين اللي في الدولة. ومن هنا بقت خطورة كسر الوصية ديت. اللي بيتمرد على أبيه وأمه ده بيتمرد فيما بعد على الله، بيتمرد فيما بعد على أي سيادة توضع على هذا الإنسان. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. طيب هنا الأولاد يعني مثلا في سن صغير وأنا لسه بتربى وأنا لسه عندي 10 سنين 20 سنة 15 سنة، خلاص أنا كبرت دلوقتي أنا بقيت بلغت سن الرشد. قالوك يا أحبائي أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. طول ما أنا جوه بيت أبويا أنا ملزم بطاعته. يا رب أوصل سن 40 سنة أدم أنا لسه قاعد في البيت، أدم لسه تحت سقف أبويا وأمي أنا ملزم بطاعته. مش مهم بقى السن بتاعنا كبرت أنا صغرت، أيها الأولاد أطيعوا والديكم. طب الجزء الثاني قال في الرب. كلمة في الرب ممكن تاخد أكتر من معنى. المعنى الأولاني في الرب يعني في حدود وصايا ربنا. في الرب يعني في حدود وصايا ربنا، يعني لو كانت وصية بابا وماما ضد وصية ربنا دي تدي حل للابن أو الابنة إنه ما يخضعش. والمثل اللي شفناه في الكتاب المقدس أبشالوم، لما متأسف مش أبشالوم، يوناثان. يوناثان لما أبوه شاول طلب منه أن يقتل داود، يوناثان رفض. وفي مرة ناقش أبوه قال له داود ما عملش حاجة، فشعر يوناثان أنه الوصية اللي بيطلبها منه أبوه ديت ضد وصية ربنا فما خضعش ليها. يبقى نمرة واحد، أطيعوا والديكم في الرب يعني بما يتفق مع وصايا الرب. طبعا ممكن بقى نطبقها على حياتنا، يعني أبسط مثل، يعني أو مش عايز أقول أبسط مثل بس من الأمثلة المهمة جدا وخصوصا بالنسبة للبنات، إنه مرات كتيرة تبقى وصية ماما أو بابا للبنت هي نوع من التبهرج الزيادة لأي سبب أو لآخر. دي وصية لا تتفق نهائيا مع وصايا ربنا، فبقت الطاعة في حدود وصية ربنا. ده المعنى الأول ليه، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. المعنى الثاني ليها إن كلمة في الرب يعني طاعة بابا وماما، مش مجرد يعني واجب اجتماعي أو يعني حاجة أخلاقية، الأدب الذوق الأخلاق إن أنا طوع بابا وماما. لا، بولس بيقول دي إيه، دي وصية إلهية، بقت جزء من عبادتنا، بقت جزء من خضوعنا لله هي الطاعة لبابا وماما. يعني الموضوع مش مجرد زي ما بقول لكم واجب اجتماعي أو حاجة أخلاقية إن الواحد يطوع بابا ومامته. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، يأكدها بولس يقول لأن هذا حق. كلمة حق يعني دي الحاجة الحق، دي الحاجة الصح، دي الحاجة المفروض تتعامل، هي حق الله لأن دي وصية ربنا زي ما شفنا في القديم والجديد، دي حق البابا وماما لأن هذا حق، لأنه بابا وماما تعبوا معايا وربوني فبقى حق ليهم إن أنا طوحهم. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أيضا أقدر أقول لأن هذا حق، يعني الموضوع مش خاضع بقى لاستحسان الشخص، أنا شايف يعني بابا وماما يستحقوا إن أنا أطوحهم أو ما يستحقوش، لا، لأن هذا حق. ده المفروض يؤكد موضوع مش خاضع لفكر الإنسان أو لاستحسان الإنسان. يكمل بولس يقول أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. الإكرام يا أحبائي هو الاعتناء بهم، هو توقيرهم، هو احترامهم، هو إن وقت التعب أو العوز أو الاحتياج، سداد الاحتياجات المادية للأب والأم هي نوع من الإكرام ليهم. أكرم أباك وأمك. طيب افرض كان في تصرف خاطئ من بابا وماما بما يتفق مع كلمة الله، ما هو أنا مش هقول التصرف ده خاطئ بما هو في فكري، يعني فعلا بابا وماما أخطأوا، هل دوت يديني حق إن أنا لا أكرمهم؟ في الحقيقة أحبائي الرد على كده هو اللي حصل في سفر التكوين مع نوح، لما نوح زرع وطلع كرمه وعصره وشرب عصير الكرم وسكر فتعرى نوح. طيب لما تعرى نوح يقول الكتاب ان ابنه حام شاف عورة ابيه وراح ينادي اخواته الاثنين علشان ينظروا عورة ابيه. كانت النتيجة ان نوح لما فاق في تكوين 9 قال ملعون كنعان، هحاول لكم ايه حكاية كنعان دلوقتي، كنعان ده ابن حام، عبد العبيد يكون لاخواته. يبقى اذا نوح اخطأ ان هو سكر، ولما سكر تعر، وبحسب الظاهر حام يعني طب ما بابا غلطان، هو حد يعمل كده؟ لكن رغم هذا ده لا يعطي حق لحام انه لا يوقر ولا يحترم ابوه نوح. يبقى اذا اكرم اباك وامك اقدر احط جنبيها لما وصينا الزوجة انها تخضع لزوجها زي ما قلنا، حتى ولو هي ترى ان زوجها غير اهل للخضوع، وأيضا الزوج يحب زوجته حتى لو رأى أن زوجته غير أهل لهذه المحبة. فبولس هنا بيحط الواجبات اللي موضوع علينا بغض النظر عن موقف الطرف الآخر،
دي واجبات علينا، ما ربطهاش بولس بسلوك معين للطرف الآخر عشان احنا نخضع او نكرم او نحب. يبقى اذا اكرم اباك وامك، ديت مفروض انه الانسان يكرم ابي وامه حتى لو كان سلوك الاب او سلوك الام لا يتفق مع وصية ربنا، ده لا يعطيني الحق في عدم اكرامه. انا مش هطول لو هو طلب مني حاجة ضد الوصية، لكن دوت ما ينزحوش حق الاكرام. قلت لكم المثال على كده نوح. نوح غلط، لكن مش من حق حام ان هو يحتقر نوح او يسخر من نوح حتى في خطأه. طيب هنا بقى في السكة، طيب اذا كان حام هو اللي اخطأ، طب ليه نوح قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخواته؟ كان عنده ابن نوح ابن حام، لانه في الحقيقة في الاصحاح الابيه ربنا بارك سام وحام ويافس، فما يصحش اللي باركه ربنا يلعنه انسان، فما كانش ينفع يتلعن حام. ثانيا سام وحام ويافس تفرقت منهم كل شعوب الارض، ان كانت اللعنه التصقت بواحد من ابناء نوح يعني في ثلث سكان الارض ملعونين، لان دول الرؤوس اللي هتتفرع منهم البشريه مره تانيه، فعلشان كده اللعنه وقعت على ابنه كنعان. اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد. اول وصيه بوعد فعلا لما نرجع لوصايا العشر اللي ربنا اداها، وصايا العشر ذكرت في سفر الخروج الاصحاح 20 وفي سفر التثنيه الاصحاح 5. عارفين الوصايا العشر كانت عباره عن لوحين، اللوح الاول اربع وصايا تخص عبادتنا لله، اللوح الثاني ست وصايا يخص علاقتنا ببعضنا. لما نمسك وصية أكرم أباك وأمك اللي هي أول وصية في اللوح الثاني اللي هي الوصية نمرة 5، هنلاقيها فعلا أول وصية أعطيت بوعد صريح. أول وصية أعطيت بوعد صريح، الوصية الأولى أنا الرب إلهك اللي أخرجك من أرض مصر، الوصية الثانية لا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة ما، الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطل، الوصية الرابعة تخص يوم الرب، أذكر يوم السبت لتقدسه. أول وصية في اللوح الثاني اللي هي سنة نمرة 5 قال له أكرم أباك وأمك، وإدى وعد لينفذ الوصية ديت. في الحقيقة في وعد ذكر في خروج 20 وفي وعد ذكر في تثنية 5. في خروج 20 قال له إيه؟ قال له أكرم أباك وأمك لكي الوعد هو تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، يبقى الوعد بطول الأيام على الأرض. طب في سفر التثنية الإصحاح 5 قال له أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك، دي ذكرت في خروج، الزيادة بقى ويكون لكم خير على الأرض التي يعطيك. فبولس لما جه هنا قال أول وصية بوعد، ورح ذكر الوعدين دول، أكرم أباك وأمك التي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير، دي خدها بولس من تثنية 5. طب الجزء الثاني وتكون طوال الأعمار على الأرض، خدها بولس من خروج 20. طيب تعالوا نفهم إيه الوعدين اللي ربنا اداهم دول. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير. إكرام الأب والأم يبني الإنسان خير في حياته في تنفيذ هذه الوصية، وده وعد ربنا. بمعنى إن الإنسان بيعمله مع أبوه وأمه دي بذرة هو بيزرعها، وحيحصد نتاج البذرة ديت أو حصاد البذرة ديت في حياته وفي عمله وفي بيته وفي أولاده، ده قانون ربنا. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير، يبقى اللي يكرم أبوه وأمه الله يعطيه خيرات. احنا بنتكلم في العهد الجديد، يعني ده مش كان أمر في العهد القديم وخلاص وخلص، لا لازال، وبولس بيكرره. لو حبينا نشوف صورة كده في العهد القديم في سفر أرميا الإصحاح 35، في جماعة اسمهم بني ركاب كان أبوهم وصاهم إن ما يشربوش خمر، وراح لهم أرميا وطلب منهم إن يشربوا خمر فرفضوا، لأن أبونا أوصانا، فالطاعة للأب والأم ده نوع من الإكرام. فكانت النتيجة إن ربنا بارك بني ركاب، قال هكذا قال رب الجنود أرميا 35، لا ينقطع ليناداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام، مش هيتقطع نسل ركاب كل الأيام. قريت أنه سنة 1862 في واحد باحث لقى لازال في نسل الركاب تجاه البحر الميت لغاية سنة 1862، يعني 100 سنة تقريبا. إنما في النهاية ده وعد صريح من ربنا أنه اللي يكرم أبوه وأمه يكون له خير. والعكس، شفنا يعقوب أب الأباء لما خدع أبو إسحاق، كانت النتيجة أنه حصد مرار طول حياته، وهو نفسه إدى تقرير عن حياته في آخر الأيام قال قليلة وردية، مش زي سني أيام أبائي. أيام إبراهيم كانت خير وهدوء، أيام إسحاق، لكن أيام يعقوب كانت أيام تعب. ليه؟ بيحصد عدم إكرامه لأبوه إسحاق في شيخوخته، لكي يكون لكم خير. طيب الوعد الثاني، وتكون طوال الأعمار على الأرض. ليه إكرامه الأب والأم مرتبط بطول العمر؟ نقدر نقول لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه الشريعة قالت اللي يشتم أب أو أم يموت موتا، يبقى لو عايز عمره يطول ما يشتمهمش وإلا حيموتوا بحكم الشريعة. تقولي طيب احنا ممكن نشوف النهاردة انسان بيكرم ابوه وامه وبيموت في سن صغير، مش بالضرورة يعمر لسن كبير. تكون طوال الأعمار على الأرض. طول العمر يا أحبائي مش اللي مقصود بيه طول المدة بقدر نوع الحياة اللي الانسان بيحياه. يعني ابونا يعقوب عاش 130 سنة، طب 130 سنة قليلة؟ طب هو تقريره قال قليلة، 130 سنة قليلة يا يعقوب؟ قال لأنها 130 سنة إيه؟ رضية. فبقى الطول مش من جهة امتداد العمر بقدر ما نوع الحياة اللي الإنسان بيحياه. عشان كده قالها القديس بطرس في رسالته الأولى لصاح الثالث، قال من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة. يبقى طول الحياة في الإيه؟ في الأيام الصالحة، الأيام الهادية، الأيام الحلوة. يبقى أكرم أباك وأمك عشان البركة إيه؟ تكون طوال الأعمار على الأرض. أيضا مش اللي مقصود بطول العمر طول العمر في ذاته، لأنه ممكن يكون طول العمر مش بركة. والمثل على كده حزقية الملك. حزقية الملك لغاية ما راح أشعياء قال له أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، كان لسه حزقية ما كانش عنده ولاد، صلى وبكى قدام ربنا، فربنا طول في عمره 15 سنة. طب أسأل بقى، طول العمر دوت كان بركة الحزقية؟ في الحقيقة لا، لأنه في طول العمر ده جاب ولد من أشر ملوك يهوذا وهو منس. يبقى لكي تكون طوال الأعمار تؤكد أن مش اللي مقصود بيها طول المدة على الأرض، لا، ده ممكن تكون المدة طولها زي الحزقية ما كانتش للخير. وأيضا ده لا يلغي أن ممكن إنسان بسبب جحوده لأبوه وأمه يموت في سن صغير، برضو ما تلغيهاش. أبشالوم لما خدع أبو داود مات أبشالوم شاب في سن صغير، لكن مش عايز أحصرها فقط في الطول من جهة عدد السنين بقدر ما نوع الحياة اللي الإنسان يحياه. تكون طوال الأعمار على الأرض. لما بولس إدى البركة ديت قال إيه؟ تكون طوال الأعمار على الأرض، اقتبسها بولس زي ما قلنا من سفر الخروج الإصحاح 20. سفر الخروج الإصحاح 20 الآية بتقول لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. بولس لما اقتبسها لكي تطول أيامك على الأرض راح شايل منها التي يعطيك الرب إلهك. طب بولس، طب أنت اقتبست الآية، طب اقتبس الآية كلها، ليه شلت الحتة ديت؟ طبعا في أكتر من سبب. السبب الأولاني أنه الوعد لشعب إسرائيل في القديم بأنه يرث أرض كنعان، فكان الوعد بأرض وبالتالي طول عمر على الأرض. طب إحنا في العهد الجديد بولس ما قالش الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لأن إحنا مش موعودين بأرض، إحنا موعودين بإيه؟ بالسماء. فعشان كده بولس لما جه يقتبس قال وتكون طوال الأعمار على الأرض وسكت، وما اقتبس التي يعطيك الرب إلهك. ليه؟ لأن احنا في العهد الجديد مش موضعين بأرض، احنا موضعين بالسماء، فشال الحتة ديت. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، طب ايه الأرض اللي احنا موضعين بيها؟ أورشليم السمائية. طيب في ضوء ديت أقدر بقى أفسر تكون طوال الأعمار على الأرض، يعني طول العمر، يعني يعني يكون لي حياة أبدية في السماء. ما ممكن واحد يقول لك ايه، طب انا مش حكرم بابا وماما ومش عايز اعيش عمر طويل، يموتني ربنا في سن صغير. لا، هنا مش مقصود بقى بارض هنعيش فيها هنا، لكن الارض اللي احنا موالين بيها السماء، نكون طوال الاعمار على الارض ديت، يعني يكون لنا حياه ابديه في السماء. ايضا ملحوظه اخرى على هذه الايه لما اقتبسها بولس، رساله افسس معلمنا بولس الرسول كتبها من السجن هي وكلوسي، عشان كده لو قارنا هنلاقي في أجزاء كتيرة متشابهة ما بين رسالة كولوسي وما بين رسالة أفسس. بس عجيب بقى بولس لما جه في أفسس وبيكلم على إكرام الأب والأم، أي لكي تكونوا طوال الأعمار على الأرض، وقال هي وصية بوعد لكي يكون لكم خير، لما جه نفس الوصية ديت في كولوسي قال إيه؟ قال أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. لقال دي أول وصية بوعد، ولا قال يكون لكم خير، ولا قال تكونوا طوال الأعمار. طب ليه بولس اختزل كل دول في رسالة كولوسي؟ لأنه إن أراد ربنا ودرسنا الرسالة دي هنعرف إنه في كولوسي كانت في ناس بتدعو للعودة للناموس، فلو بولس اقتبس من الناموس يقولك بس شو بولس بيأكد إن إحنا نرجع للناموس. فبولس عن حكمة هنا لما جه يتكلم على الإكرام الأب والأم في أفسس، لأن المشكلة دي مش قائمة، فاقتبس من الناموس يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض، لأنه ده الوعد اللي ربنا اداه في الوصايا العشر. لكن في رسالة كولوسي لأن في ناس بيدوروا على الرجوع للناموس، فبولس ما جابش سيرة أي جزء ذكر الناموس من جهة هذه الوصية. أيها الأولاد أطيعوا ولديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. ودي تكشف لنا أحباء أن بولس وهو بيكتب كل رسالة بيكتب ما يتناسب مع الناس اللي رحلهم الرسالة دي، مش مجرد أكلاشيهات ثابتة بولس بيحطها في الرسائل بتاعته. دوت من جهة واجبات الأبناء تجاه الأباء، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، أكرم أباك وأمك التي أول وصية بوعد. إيه الوعد دوت؟ يكون لكم خير وتكون طوال الأعمار على الأرض. طيب انتقل بقى بولس للوصايا اللي بيوصي بيها الآباء، فبيقول للآباء وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذار. أول حاجة بيقول لهم وأنتم أيها الآباء، الآباء يعني مش بيكلم الآباء فقط دون الأمهات، لا دي الوصية دي للأب والأم، لكن بيذكر الآباء باعتبار أن الأب هو رأس البيت كله وبالأكثر رأس المرأة، فديت وصية أيضا للأمهات. قال أنتم أيها الآباء، في جانبين، في جانب سلبي وفي جانب إيجابي في تربيتكم أو في معاملتكم مع أولادكم. الجانب السلبي لا تغيظوا أولادكم، الجانب الإيجابي ربوهم بتأديب الرب وإنذار. نشوف التفاصيل بتاعتها. أولا الجانب السلبي وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. كلمة لا تغيظ يعني ما تستفزهمش، ما تنرفزهمش. طب عمليا، عمليا تشمل نمرة واحد التقصير في تربية الأب والأم لولاده، يعني ولد أو بنت ما يجدش التربية الكافية من أبوه وأمه أو التوجيه الكافي، دي تغيظ الولد، لأنه نفس الرسالة دي بقى أو نفس الوصية دي بولس لما قالها في كولوسي قال لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. يبقى أول معنى أنك لا تغيظهم يعني كون أن الولد أو البنت ما يترباش ويكبر ويغلط يبقى متغاظ من أبوه وأمه. ليه؟ ما بابا طب أمه أبوه وأمه ما قالوا ليش كده أنا غلط، ليه؟ ليه كان بابا سايبني شايفني بعمل كده وسايبني؟ ليه بابا ما قداش الدور بتاعه معايا؟ فيبقى لا تغيظوا أولادكم يعني أنكم تكونوا سلبيين في تربيته أو ما تقوموش بالدور الإيجابي تجاه تربية الأولاد، ده نوع من إغاظة الأولاد. أيضا القسوة الشديدة عليهم، تغيظ الولد وتولد روح عند، لما تبقى تملي التعامل مع ابنه في شيء من القسوة 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 تلاقي الولد يبقى عنيد. فبولس بيقول لهم لا تغيظوا أولادكم بين قوسين من كلوسي لئلا يفشل. ده ممكن الولد يعاند لما يكون الأب قاسي بالزيادة، الولد بعناد يتعمد أنه يكسر كلام أبوه حتى ولو أدى الموضوع ده لسقوطه أو لعدم مذاكرته، نوع من العند بهم. أب قاسي والولد مش قادر يعمل حاجة فبيعاند حتى فيما هو في صالحه، بس هو نوع من رد الفعل وبس، ويعاند الولد وما يذكرش وما يفهمش ويدخل يسقط وممكن يسيب الورقة فاضية حتى لو عارف يجاوب، عن عمد يعمل كده، يشعر ان الموضوع ده بيهين بابا وماما مثلا، يطلع موضوع السرقة مثلا هو مش محتاج لكن يسرق علشان يغيظ بابا وماما. كل ده بسبب ايه؟ مرات كتير يكون بسبب القسوة الزيادة. لا تغيظوا أولادكم. أيضا المحاباة في تربية الأولاد تغيظ الولد في البيت، مثلا يلاقي بابا مثلا مميز أخوه أو أخته كبير أو صغير، دي تولد غيظ عند الولد، وممكن دي تؤدي لفشل الولد وهو بينه بالنفس يقول لك أنا بابا كان بيعمل أخويا معاملة وبيعملنا أنا معاملة تاني. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. أيضا يدخل فيها التقليل من شأن الولد أو البنت قدام الآخرين، كل حاجة حقر منه، لا ولد خايب ده ولد وحش ده ولد ما فيش فايدة فيه، يتغاظ الولد يفشل. أو أقارنه بحد تاني، كل ما يقعد الأب في حتة يقول ابني ياريت ابني يبقى زي فلان، ياريت يبقى زي فلان، ياريت يبقى زي فلان. مرات كثيرة الولد بقى يعاند ويأثر سواء كان ناحية تربوية أو ناحية دراسية. ليه؟ لأن أبوه قاعد يقارنه بابن عمه ولا بابن خالته ولا بأخوه التاني. كل ديت يا أحبائي تدخل تحت الآية أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. طبعا هتقولي لي طيب وإحنا ذنبنا إيه إذا كان بابا عمل فينا كده؟ أولا يا أحبائي إحنا نثق إن كل ما نجتازه في حياتنا هو بسماح من الله والخير، ده أساس إيماني يا أحبائي، يعني هو مرساه للنفس. ممكن أكون أنا ظروفي اتحطيت في بيت في عدم حكمة من أب، أو زي ما قال بولس ربونا بحسب استحسانهم لأن أولئك أدبونا أياما قليلة بحسب استحسانهم. يمكن لو رحت سألت بابا أنت بتعمل كده يقول لي ده أنا بقارنه بابن عمه عشان عايزه يتشطر يعمل زيه. يعني ممكن قوي في مرات كتيرة يبقى الأب أو الأم بيعملوا كده بنية صافية بحسب استحسانهم، هم شافوا ان دي طريقة صح في تربية الولاد، لازم اقصوا على الولد عشان ما يطلعش ولد متدلع مثلا، يعني لازم ما ادهوش كل طلباته علشان يطلع ولد شديد، بس ممكن يصل الامر لدرجة الحرمان. يعني اقصد في النهاية ممكن يكون بابا وماما بيعملوا كده لانه يروا ان دي التربية المثلى لابنه، او ممكن يكون يعني ما اقدرش بقى، يعني جايز برضو يكون اهو شيء من التقصير من الاب ولو عن عمد بصورة او باخرى. انا شايف الولد الكبير ده بيسمع كلامي فانا بحب الولد الكبير الصغير دوت انا دي، فانا جايز مثلا، وبيتعمد الاب انه يميز، هنا ده تقصير واضح. اقصد في كل الحالات ديت. طب اذا كنت انا كابن اتربيت في بيت زي كده برضو مش عايز اتجاهلها، يعني قالوك يا احبائي انا اثق ان كل الاشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، حتى الظروف الصعبة أحبها للإنسان بيمر بيها نثق إنه ربنا له حكمة في كده. وزي ما قلت لكم في مرة قبل كده الله إله لإيه؟ التعويضات. مرات كتيرة أحبائي صدقوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الإنسان اتربى في بيت أب بدون قصد أو بقصد غازوا ابنهم بصورة أو بأخرى من اللي احنا قلناها ديت، وتلاقي ربنا يعوض الابن أو البنت ديت. فعلا يا أحبائي له تعوضات، مش كده يا أحبائي؟ يعني حتة أساسية جدا في الحياة الروحية ما نبصش لغيرنا. أنا بصيت لأختي ديت مش عارف دي مش عارف اتخطبت خطوبة شكلها إيه، ولا دي دخلت كلية شكلها إيه، ولا دي مش عارف. أحبائي تاخدي الحياة بتاعتها كلها بجملتها، أو الولد ياخد الحياة بتاعت ال زميله ده اللي هو يمكن بيبص الحاجات في حياته تاخدها بجملتها. انت بتنقي من الاخت ديت الكلية الحلوة اللي دخلتها، بتنقي من الاخت التانية الخطوبة الحلوة اللي اتخطبتها، بتنقي من الاخت التالتة مش عارف الشكل الحلو، تاخد الحياة بجملتها. مش هنستحمل احبائي، مش هنستحمل الا الحياة اللي احنا فيها، صدقوني مش هنستحمل الا الحياة اللي احنا فيها. فعلشان كده يا احبائي ان كنت انا مريت في حياتي بظروف زي كده اثق بان الله يعوض. إن كنت أنا كمبدأ روحي ليا ما بصش لإخواتي لأنه اللي يناسب إخواتي ما يناسبنيش أنا. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. طب ده الجانب الإيه السلبي، ما تغيظهمش. طب الجانب الإيجابي، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. بل ربوهم، فبقت في وصية معطاة للأب والأم وهي تربية الأولاد، وصية صريحة مش حاجة زيادة، مش أمر اجتماعي أب وأم خلفوا عيل لازم يربوا، لا دي وصية، وإن هم تهاونوا في الوصية ديت هم معرضين لدينونة ربنا. كسر صريح لوصية في الكتاب المقدس، بل ربوهم. علشان كده قال سفر الأمثال رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، ربيه. طبعا موضوع التربية موضوع كبير جدا يا أحبائي، ما أقدرش يعني أحصره في, في, في كلمات صغيرة، لكن أقدر أقول نقطة عريضة، إنه التربية ليست جانب سلبي بل جانب إيجابي. بمعنى التربية مش هستنى لما الولد يشتم أقول له الشتيمة عيب، مش هستنى لما الولد يعلي صوته ده جانب سلبي أقول له ما تعليش صوتك، لا التربية جانب إيجابي، إن أنا أغرس الإيجابيات في الولد من الأول. رب الولد في طريقه، من البداية أعلم ابني كلم صوت واطي، مش أستنى لما يعلي صوته، مش أستنى لما يشد حاجة من أخوه ابتدي أعلمه المحبة، لا ده أنا أبتدي أعلم الولد العطاء. يبقى التربية أحبائي ليست جانب سلبي بل جانب إيجابي. أيضا التربية تعب، لابد أن الأب والأم يدركوا هذا تماما. ساعات الأب والأم بيظن أن بابا بيشتغل وبيجيب فلوس وبيصرف على البيت، وماما طول النهار في المطبخ بتأكل وبتشرب وبتكنس وبتنظف، بيظن بابا وماما أنه بقى شيء طبيعي بعد كده أن الولاد يطلعوا كويسين، ولما يطلع الولد وحش يقول لك أنا قصرت في إيه، ده أنا فلوسه جايب له وماما تقول لك ده أنا طول النهار واقفله في المطبخ احتياجاته وطلباته. مرات بنظن أن بابا وماما لما بيعملوا الواجب ده بقى العادي أن يطلعوا العيال متربيين. لا، التربية دي عايزة اهتمام، عايزة تاخد جزء من وقتنا ومن طول أنات بابا ومن الصبر ومن التكرار ومن الملاحظة ومن أن أنا أقعد مع ابني. وأفاضل أنا كأب ما بين وقت أنا هروح أشتغل فيه علشان أجيب فلوس زيادة، ولا الوقت ده أقعده فيه مع ابني عشان أربي ابني؟ أنا ممكن أطلع وأجيب له فلوس زيادة بس ما ربيتش الولد. التربية محتاجة ملاحظة، محتاجة يبقى الأب والأم ده موضوع شاغل ذهنهم، سلوك الولد وتصرفاته، كل دوت يدخل تحت مبدأ الايه؟ مبدأ التربية. ايضا التربية احبائي ان انا مش بدور عن ما يريحني. ساعات احنا بنربي ولادنا بكده، بمعنى انا النهاردة مثلا داخل البيت وفرحان ومبسوط، الولد يزعق ويشتم ويخبط ويقول كلام وحش وانا بضحك وفرحان، يوم تاني انا داخل البيت متضايق اي كلمة من الولد ازعق له. دي مش تربية، دي مش تربية، مش الموضوع على مزاجي انا النهاردة كويس افوت، النهاردة تعبان ما بفوتش، لا ده مش بيربي، ده واحد بيدور على راحته. لا، التربية فيه سلوك ثابت انا ملتزم بيه تجاه ابني بغض النظر عن الحال بتاعي. الموضوع مش موضوع ان انا عايز اريح نفسي، انا ممكن ادخل البيت وانا تعبان والولد بيطلب حاجة والحاجة دي انا سبق ورفضتها قبل كده بس عشان اريح دماغي النهاردة اديها له، خلينا نخلص من الدوشة بتاعته. يبقى انا ما بربيش هنا، انا بدور على راحتي. طبعا موضوع التربية موضوع كبير، لكن يعني بل ربوهم وصية للأب والأم. التربية أحبائي تاخد أشكال، في الصغر وهو لسه الولد صغير كل اللي مطلوب عطف وحب وإغضاق بالحنان، ده الولد وهو لسه بيبي صغير لسه ما بيدركش، وحسس الولد أنت أحلى ولد وأنت أجمل ولد وأنت أشطر ولد وأنت أبتدي حسس الولد بذاته ده هو لسه إيه لسه صغير، عشان يبتدي الولد يطلع يلاقي حواليه جو من الحنان من الاحتضان من الاهتمام من المحبة. أول ما يبتدي الولد بقى يتحرك ويمشي ويتكلم ويبتدي يعي، أبتدي بقى أعلمه يتكلم إزاي ويسكت إزاي، الصح وإيه الغلط، الوصية ويمشي الوصية. لكن هو لسه بيبي صغير لسه لم يدرك بعد، مطلوب مني أن أنا أعلمه إمتى يسكت وإمتى يتكلم؟ لا، لسه ده السن ده سن الايه؟ سن ان انا اشمله بالرعاية وبالحنان. بل ربوهم، طب نربيهم ازاي؟ بتأديب الرب. كلمة تأديب الرب ليها معاني كتير. كلمة تأديب الرب ليها معاني كتير. بتأديب الرب يعني بحسب وصايا ومبادئ ربنا. بربوهم بتأديب ربنا بالوصايا اللي قالها ربنا. مش هربي الولد بحسب فكري أنا. الولد اللي اشتمك ترد عليه الشتيمة بعشرة. ليه؟ عشان يعرف الولد يعيش وياخد حقه. لا نربي أولادنا بحسب استحساننا، لكن بتأديب الرب بحسب وصايا ربنا بما يتفق مع فكر الله. أدي أول معنى. المعنى الثاني بتأديب الرب. كلمة تأديب ديت الكلمة اللي قالها بيلاطس عن السيد المسيح لما أخرجه من دار الولاية، قال لهم بيلاطس أؤدبه وأطلقه. كلمة هنا أدبه معناها أن أنا إيه؟ أعاقبه. بالنسبة للمسيح كانت الجلد. يبقى بتأديب الرب يعني يكون في نوع من العقاب. عشان كده قال سفر الأمثال لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. الجهل مرتبط بقلب الولد، وعصا التأديب تخليه فرقه. يعني طبيعة الولد مولود، الولد أو البنت يعني الطفل عموما، في جهل ملتصق بقلبه، لازم عصايا التأديب أفصل عنه الجهل دوت. يبقى إذن هنا كلمة التأديب يعني العقاب، يعني مطلوب في تأديب الولاد أن يكون في نوع من العقاب. أولا مبدئيا هنقول أن العقاب الجسدي الضرب يعني خليه دلوقتي. العقاب بأنواع كثير، لكن في النهاية إن استلزم الأمر ضرب، لو شديت ودن الولد مش هيموت، لو لطشت لطشة كده خفيفة على وشه على رجليه مش هيموت. لكن إحنا ما بنحبش نستخدم التأديب الجسدي في البداية، لا ده في وسائل كتيرة للتأديب. لكن إن اضطر الأمر إن يكون في نوع من التأديب بالعصا، أقصد هنا بالعصا مش هنجيب خرسانة ونضربه، لكن أقصد بالعصا يعني نوع من التأديب الجسدي، مش غلط. بس طبعا احنا ما بنحبش نقول الكلام ده، لان هو اوريدي اسهل تاديب عند بابا وماما لطش الاقلام. لكن احنا بنقول دي تبقى المرحله الاخيره، لكن ان اضطر الامر حتى لا تمنع التاديب عن الولد، لانك ان ضربته بعصا لا يموت. انا مش همسك الولد حفرمه. امي كده مش عارف بتقول لي رميتي على البيت، راحت مش عارف سكينه ولا ايه، راحت داخله في كتفها. لا، لكن ده لا يمنع أن يكون في نوع من التأديب الجسدي. بس طبعا زي ما قال لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، لو شديت ودانه وشدة صغيرة مش هيجرى حاجة لو استلزم الأمر كده. والخطورة يا أحبائي أو المقابل لهذا عالي الكاهن. خسر عالي يا أحبائي. ما أقدرش أقول أنه خسر أبديته، ما أقدرش أقول كده، ما أقدرش، ما أعرفش يعني، طب ما أقدرش أجزم بهذا. لكن في الحقيقة عالي من جهة حياته الشخصية كما أعلنت في الكتاب، مفيش تقصير في حياته هو الشخصية، لكن التأديب اللي وقع على عالي من جهة حرمانه من الكهنوت هو ونسله، من جهة موت أولاده الاثنين في يوم واحد، من جهة زوال المجد عن إسرائيل في أيامه، هو كل ده مش تأديب أحبائي. لكن داخليا طبعا أنا لا أجزم بهذا، لكن أنا داخليا أشعر أن عالي سنراه في الملكوت، لأنه من جهة حياته الخاصة كان إنسان تقي، ما نقدرش ننكر هذا، ميز صوت الله وأرشد صموئيل لسماع صوت ربنا، وتكلم الله على فمه اذهبي واعطيك الرب سوء لقلبك لحنة أم صموئيل، فهو رجل تقي. لكن لأنه أثر في تربية ولاده فعوقب من الله في هذا الأمر، اتحرم من ولاده وزي ما قلت لك راح الكهنوت منه وزال المجد في عصره. هذه شوية أحبائي، هذه شوية، وفي الآخر هو مات موتة صعبة. لكن في النهاية ده لأنه هو أثر في تربية أولاده. دي وصية صريحة في الكتاب، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لابد يا أحبائي في التأديب أن يكون الأول في إنذار ثم بعد ذلك العقاب. مش الولد يغلط أروح معاه أي نوع من العقاب والولد يقعد بينه ويسأله هو في إيه؟ هم مالهم زعلانين ليه؟ هم مالهم زعلانة ليه؟ اكتر حاجه احبها ان احنا نأدب والولد مش فاهم هو بيتأدب ليه. انا ماما زعلانه مني، ماما مش بتكلم، طب ليه؟ لا، بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره. افهم الولد لو عملت كذا ماما هتحرمك من اللعب، ماما هتحرمك من الفسحه، انا نبهتك التربيه عايزه طول انا مش احنا مشكلتنا ان احنا مستعجلين. انا عايز اقول له النهارده بكره الولد يسمع. لا، الحكايه محتاجه تكرار 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 تكرار. عشان كده خدام ابتدائي تملي بنصومه طول البال، عيد الدرس النهاردة ومرة جاية. طب أبونا ما احنا قلنا درس ان احنا نحب ربنا دوت، ولا درس ان احنا نصلي. لا، عشان نغرس العادة في الولد دي محتاجة أسابيع بل شهور، فنقعد نعيد ونزيد نعيد ونزيد. فأنا بنبهه ان هو عمل كده هيعاقب. بس يا أحبائي، ان أنظرت بالعقاب لابد ان أعاقب. جانب مهم جدا في التربية. إيه لو ما عملتش الواجب؟ مش هتتفرج مثلا على التوم وجيري اللي انت بتشوفها ديت. وجي الولد ما عملش الواجب، معلش يا ماما عشان طبعا حبيبي روح اتفرج، ما انا عايز اريح دماغي. لا خلاص، فهم الولد ان ماما بتقول كلام والتنفيذ كلام تاني، اخده مجرد كلام بيتقال. وهنا الخطوره يا احبائي، يظل الولد ينظر لكلام بابا وماما انه مجرد كلام، يطلع بعد كده للمدرسة يسمع أهو مجرد كلام، يجي الكنيسة يسمع وصايا الله أهو مجرد كلام. ما بابا وماما طول عمرهم بيقولوا لي وما بيعملوش، سواء كان عقاب أو ثواب. طلعت في المدرسة هنعمل ونعمل وفي الآخر ما بيعملوش حاجة، سواء كان عقاب أو ثواب. نيجي نقرأ كلمة الله، يا عمي ما خلاص اتربى جوانا إنه كلام. خطيرة جدا يا أحبائي، خطيرة جدا. الولد يرى في سلطان بابا وماما سلطان الله، وفي انذارات بابا وماما انذار الله، وفي مكافئات بابا وماما مكافئة الله. ما لسه بيفهم. فإن الأم أو الأب أنظر لابد أن يعاقب تحت أي سبب. أنا أنظرته لازم يفهم إنه لو منفس الكلام مفيش حاجة هتخليه بمأمن من العقاب. أدم منفس اللي فعل وأنا بعاقبه بقى فكره، احنا كنا اتفقنا على كذا وانت ما نفذتش كذا، يبقى اذا مفروض انك تتعاقب ولا لا؟ مش ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ خلاص. طبعا دي بقى عايزه اب وام عنده طول بال وعنده صبر، مش متعصب ومتعفرط. دي ما تربيش يا احبائي، هذه الاساليب لا تربي الاولاد. بل ربوهم بتاديب الرب وانظاره. ديت الدائرة التانية، احنا بنتكلم في عنوان كبير المسيحي في البيت. شفنا الدائرة الأولى الزوج والزوجة، شفنا الدائرة التانية الآباء والأبناء، فضل الدائرة الثالثة والأخيرة العبيد والسادة. ديت واخدة من الآية 5 لغاية الآية 9 الجزء اللي احنا قريناه. أولا يا أحباء، علشان ندرك كلام بولس الرسول، نروح رحلة كده في العالم الروماني القديم، الوقت اللي كتب فيه بولس الرسول هذه الرسائل. كان الرجل الروماني وصل لدرجة أنه بقى بيشعر أنه السيادة، أنه العظمة، أنه الكرامة، أنه لا يعمل شيء. فبقى السيد الروماني لا يعمل شيء مطلقا، كفاية عليه ينام ويصحى ويأكل ويشرب ويتفسح، كفاية قوي. طب أي شغل لا يليق بأنه يعمل. فبالتالي بقت كل الأعمال في إيدين عبيد، من أحقر الأعمال الاعتناء بالمواشي وتربية ونظافة البيت إلى الطب والهندسة كل دي شغل عبيد. رأى الرجل الروماني أنه السيادة أنه لا يعمل. عشان كده في إحصائية تقول أنه كانوا أيام الرومان كانوا العبيد وصلوا 60 مليون في المملكة الرومانية. فده قطاع كبير جدا، وفي قطاع كبير جدا منهم قبل الإيمان بالمسيح. انظروا دعواتكم أيها الإخوة، ليس كثيرون حكماء، ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد، لكن ربنا اختار من دول. وكانت القاعدة العريضة في الكنيسة الأولى نسبة الأكثر من هؤلاء العبيد. العبيد دول يا أحبائي عاشوا حياة مرة جدا. طبعا أنا يعني إيه مش عايز أسبق دلوقتي الأحداث، أنا أطلقوا دول دخلوا في المسيحية صنارة عظمة المسيحية، إن إزاي اكتذبت مر النفس دول بدون ما تحرضهم على الثورة أو على الهياج أو على طرب التحرر. ودي عظمة المسيحية. أصل لما نيجي نقول لواحد دعوة جديدة والدعوة دي ضمت المساكين والفقراء والمنبوذين، تقول لي ما أكيد هو إيه يعني عمل بيهم ثورة ودعاهم للتمرد، فطبعا لما لقوا متنفس في هذه الدعوة فقبلوها. سنجد العكس تماما في المسيحية، لم تدعو العبيد أبدا للثورة، ورغم هذا أحب العبيد المسيح. ودي عظمة المسيحية بقى. لكن في البداية عايز أقول إن دي كانت قاعدة عريضة جدا في المجتمع الروماني. النقطة الثانية، كانوا العبيد يعيشوا حياة مرة جدا. العبد ده ملوش أي حقوق دينية أو مدنية، ملوش أي حق، حتى حق الحياة نفسه مش ملكه لكن ملك سيده. يعني السيد اشترى عبد ملكه، لو ذبحه هتقول له انت بتعمل ايه؟ زي ما انا راح اشتري فازه واكسر، انت مالك؟ فلوسي. فالعبيد ما لهمش حتى حق الحياه، لكن اللي يملك حق حياتهم هو سيده عبد. شهاده العبد لا تقبل في المحكمه. كان يقولوا ان العبد دوت حيوان، لا يفرق عن حيوان غير ان هو بيتكلم بس، لكن هو في النهايه حيوان. حياه صعبه جدا عاشوها العبيد. المسيح بقى اكرمت ثلاث: اكرمت المراه، اكرمت الاولاد، اكرمت العبيد. ايضا كان القانون الروماني يعفي السيد من انه يعالج العبد. لو العبد مرض قال له الدواء اللي هتصرفه عليه اغلى من ثمنه، انت ترميه في الشارع. انه العبد لو هرب كان ده يدي حق للسيد انه يحط اول حرف من اسمه على جبهه بالكي بالنار، على جبهه العبد، عشان بعد كده لو العبد ده هرب تاني كية النار دي تكشف ان ده عبد هارب، من حق اي واحد يقتله. طبعا يعني حياة صعبة جدا عاشوها العبيد. طيب السؤال قبل ما ادخل في وصايا بولس، طبعا لاحظت الجزء اللي انا قريته لم ينادي بولس مطلقا بتحرير العبيد، حتى للسادة ما اشترطش بولس على ايمانه المسيحي انه يحرر العبيد اللي عنده. طب ليه؟ الحقيقة يعني أقدر أقول أكثر من سبب، والأسباب كلها منفردة ومجتمعة هي الرد على السؤال ده. السبب الأول أو الفكرة الأولى أن بولس حط البذرة الأولى لحرية العبيد، ولأن الطبيعة البشرية كانت طبيعة قاسية، فعبال ما أثمرت هذه البذرة حرية العبيد فيما بعد خدت سنين طويلة. والمشكلة في إيه؟ الطبيعة البشرية القاسية اللي احتاجت لسنين عبال ما تتقبل هذا الحق وهو تحرير العبيد. نفس الفكر اللي الله مشي بيه مع إسرائيل في القديم. إسرائيل في القديم طبيعة بشرية قاسية، قال له عين بعين وسن بسن. طب ينفع في الوقت دوت كنا نقول للطبيعة البشرية حبوا عداكم؟ ده بالعافية حب قريبك كنفسك بس، دي كده يعني آخرها. يحتاج الموضوع وقت طويل عشان الطبيعة البشرية تتقبل الوصية. فبولس حط البذر، وحنرى البذر اللي حطها بولس في الحقيقة يعني قضت على العبودية في أساس، حتى وإن كانت في الظاهر هناك سادة وعبيد. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه المسيحية تجنبت تماما إثارة الثورات السياسية أو الهيئة ضد الدولة. أولا الله يعلم أن المسيحية ستقاوم من العالم، فمش من الحكمة أن احنا نحط المسيحية في مقاومة للسياسة. ومن هنا كثير من الفهماء والعقلاء قبلوا الإيمان المسيح، لأنه لو كانت المسيحية بتدعو للثورة ضد الدولة كان الناس العقلاء يقول لك لا، ده دين ثورجي، ندخل الدين ده في البلد بتاعتنا يعمل ثورة ويقبل بالمجتمع. فعمر المسيحية ما دعت للثورة ضد الدولة، لأنه لو كانت المسيحية دخلت وقالت تحرير العبيد وأي سيد عايز يدخل في الإيمان المسيحي لازم يعتق العبيد اللي عبده، كانت انهارت الدولة الرومانية. دولة بتقوم على العبيد، فما كانش من الحكمة إنه الإيمان المسيحي يصطدم بالسياسات وبالدول. أيضا المسيحية لم تأت عشان تحرر عبيد من سادة أو عشان تزيل فوارق اجتماعية، لكن كان دور المسيحية الأول تحرر، مش من عبودية جسد، من عبودية نفس للخطية. عبودية الجسد محدودة لها أولها ولها آخرها، إنما العبودية الحقيقية هي عبودية الإيه؟ النفس للخطية. العبد بيؤتمر بأمر سيده، لكن في النهاية هو داخليا هو حر. لكن إنسان هو من الظاهر حر، لكنه من الداخل هو عبد الخطية، ده عبد طول الوقت وطول الأيام. فالعبودية الحقيقية عبودية الإيه؟ عبودية الداخل. فالمسيحية ما جاتش عشان تحرر من العبودية من الخارج، وإن كانت ثمرة التعليم المسيحية في المدى الطويل هترقى بالإنسان لهذا المستوى، لكن ما تبقاش دي البداية.
الأمر الثالث، لو كانت المسيحية قالت للعبيد ثوروا ضد السادة بتوعكم، كانوا كل العبيد الأردياء دخلوا في المسيحية باسم إيه؟ هتدينا ثورة ضد السادة بتوعنا. لكن لما المسيحية تقول للعبد أنت هتظل عبد عند السيد، والعبد ده يدخل في الإيمان المسيحي، وإذن هو رأى في المسيحية ما يشبع نفسه وليس ما يحرر جسده. وهذه المسيحية يا أحبائي، مسيحيتنا ليست لحياة رغدة حسب الجسد، مسيحيتنا اللي مش لمجرد حياة في الأرض حياة سهلة، لكن مسيحيتنا لأجل إيه؟ لأجل إن إحنا نعتق من العبودية المرة اللي في الداخل، لأجل تحرير النفس. لكن لو كانت المسيحية دين يدعو للثورة، كانوا كل العبيد مر النفس يدخلوا في المسيحية مش حبا في المسيح، لكن حبا في مبادئ هذا الدين، وهو الثورة ضد الأغنياء وضد الساد. دي قالت للعبد كن عبد زي ما أنت. ورغم هذا لمس المسيح قلب هذا العبد فأحب المسيح. دي عظمة المسيحية. وفي الجهة المقابلة زي ما هنشوف إنه ما أوصت به السادة قضت على العبودية في جوهرها، وإحنا بنتأمل في الوصايا هنشوفها دلوقتي. أيضا يا أحباء، بولس لم يدعو للثورة لتحرير العبيد، لأن المسيحية رسخت مبدأ عيش مسيحي حيثما كنت، مفيش أي عذر من جهة الوسط ولا أي تحجب بالظروف اللي حواليا. ودي عظمة المسيحية، ارتفعت بالإنسان فوق الظروف. الإيمان المسيحي ظروفك زي ما هي، لكن هذه الظروف لا تمنع ولا تلغي أن أنت تعيش إنسان تقي للرب. بصوا معلمنا بولس الرسول، بولس كلم عن العبودية على فكرة أو العبيد في معظم رسائله، لأن زي ما قلت لكم دي كانت حاجة سائدة في المجتمع الروماني. في كورنثوس الأولى 7 بولس بيقول إيه؟ دعيت وأنت عبد فلا يهمك. ليه؟ ده عبد الجسد، مهم الروح. وإن كان بين قوسين قال له بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لو تقدر تدفع ثمن نفسك وتتحرر ماشي، بس إن ما قدرتش ده لا يعيق إنك تحيا حياة مسيحية حقيقية، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. حتى لو أنت عبد، هي أنت عبد بالجسد، لكن المسيح عتق روحك من العبودية. فدي عظمة المسيحية يا أحبائي. في تعاليم أخرى، علشان تنفذ التعاليم لابد من السيطرة على الجو العام كله. أنا علشان أعيش بحسب الإيمان بتاعي أو الشريعة بتاعتي لازم الجو اللي حولي كله يتغير. وبقت حجة عدم السلوك في وصايا ربنا ليه؟ ده لازم المجتمع كله يتغير عشان أنا أعيش كما يحق للدعوة. المسيحية أعظم من كده بكتير. أيا كان المجتمع اللي حواليك، ده مجتمع زائل، ومهما كانت الظروف اللي حواليك أنت تعيش الحياة المسيحية اللي ترضى الله. أنت بلا عذر أيها الإنسان، وده السمو اللي سمت به المسيحية بالإنسان. أيضا يا أحبائي، بولس إزاي في التعاليم بتاعته قضى على العبودية في جدرها، طالب العبيد بالطاعة، نفس الكلمة اللي طالب بها الأبناء في علاقتهم بوالديهم. وكأن بولس الرسول جعل من العبيد إخوة في البيت. خلاص لو وصلنا لهذه الدرجة، عبد بس في النهاية هو زي ابن صاحب البيت، اللي مطالب به الابن مطالب به العبد. يبقى من هنا انتفى الإحساس بالدنية بالعبودية بالمزلة، ده بقى العبد، ده بقى إيه؟ بقى أخ في البيت. وده اللي قاله بولس لما كتب رسالة فيليمون بخصوص أونوسيموس، يقول له إيه؟ يقول له لا كعبد فيما بعد، بعد ما قبل الإيمان بالمسيح، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا. خلاص الإيمان المسيحي خلانا كلنا إخوة، خلى العبد يقف ينادي ربنا يقول له أبانا، والسيد يقف ينادي ربنا يقول له أبانا. خلاص ما بقتش عبودية. أمال بقت إيه في الحياة حبايا؟ بقت وظيفة، بقت وظيفة مش أكتر من كده. إن العبد التزم بوصايا المسيح، أو لو العبد ما التزمش والسيد التزم بوصايا المسيح تجاه العبد، يبقى كده انتفت العبودية تماما. لو العبد تعامل مع السيد زي ما بولس بيوصي بالروح القدس، بقى العبد ده زيه زي الابن في البيت، ما بقاش عبد خلاص. طب العبد وحش، لو السيد تعامل مع العبيد زي ما بولس بيوصي هنا، بقى العبد ده أخ في الإيمان. يبقى انتفت العبودية رغم أنها قائمة شكلا، فبقت إيه العبودية يا حبائي؟ بقت وظيفة، بقى ده واحد موظف عند السيد ده. عشان كده هذه الوصايا اليوم إلزمها، ما فيش عبيد، لا، ما هي الوصايا دي حطت الأساس، موظف مع مرؤوسيه، عامل مع صاحب العمل، خادم مع مخدوم. فلما علم بولس التعليم ديت زي بقول لكم، وإن كانت بقى الشكل هؤلاء يدعوا عبيد، لكن في الحقيقة بتعليم بولس اتحولت إن دي مجرد وظيفة هذا الإنسان بيمارسها. شايفين أحبائي؟ يعني بعد الفكر الإلهي، الله يرى بعينيه الإلهية أن نظام العبودية دي حينتهي، حيزول. إن اصطدمت المسيحية بالثورات ضد السادة، كان قضي على الإيمان المسيحي باسم السياسة. دين بيدعو للثورات، بيدعو للانقلاب، بيدعو، هو عمل ثورة بس في الداخل، عمل انقلاب بس مش في الظهر. بصوا العبيد إن مشوا بالوصايا اللي بيقولها بولس انتفى الإحساس بالعبودية. بصوا واجبات العبيد نحو الساد، هنعدي بسرعة بقى الآية 5 لغاية 8. واجبات العبيد نحو الساد: أيها العبيد أطيعوا ساداتكم حسب الجسد. تلقوا نفس الطلب اللي مطالب به الأبناء: أيها الأولاد أطيعوا والديكم. بصوا نظرة بولس للعبودية، قال لهم إيه؟ أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد. إيه ده سيد؟ إيه ده سيد على الجسد؟ لكن أنت ذاتك من جوه، نفسك من جوه حرة، نفسك من جوه المسيح أطلقها زي بالضبط بالضبط موظف، موظف موجود في مكان عمل، دخل مكان العمل ده يقولوا له تيجي هنا الساعة 8 تمضي الساعة 4، سادة حسب الجسد. أنا لازم أقعد، لكن أنا من جوه الروح إيه؟ ده سيد على روحي؟ لا، ده سادة للجسد، ده مجرد ضبط خارجي للجسد، لكن النفس من جوه حرة. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد. أيضا ادت سلطان للسيد في حدود الجسد. أنت يا عبد سيدك هيعمل لك إيه؟ كله محصور في الجسد، لكن الأمور الروحية الداخلية، فرحك بربنا، قعدتك مع ربنا، تعزيتك بربنا، هو السيد مالوش سلطان عليه، فهو سيد حسب الجسد. أما فيما يخص الروح أنت ليك سيد آخر هو ربنا. حط بولس ثلاث شروط للطاعة، قال لهم: أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. الخوف هنا مش خوف العبيد، لكن خوف الاحترام، خوف المحبة، الخوف القلق النفسي لألا لا أتمم العمل كما يريد السيد. يعني بص بقى الحكاية مش إيه؟ مش إن أنا خايف لألا يعاقبني، لا، ده أنا يعني عايز أعمل العمل علشان أرضي السيد كما يشتهي كما يريد السيد. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، خوف المهابة ليس خوف العبودية، لأنه نفس الكلمة دي قالها القديس بولس في فيليبي: تمموا خلاصكم، نفس الكلمتين، بخوف ورعدة. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. طب إحنا في علاقتنا بربنا علاقة عبيد؟ علاقة أجراء؟ خوف من عقاب؟ لا، ده خوف ورعدة، خوف المهابة، خوف التوقير، خوف الحب، خوف إن أنا لألا أفشل فلا أتم ما يريده السيد. بصوا بقى نفسية العبد بقى من جوه إيه؟ مش أنا خايف من سيد لألا يعاقبني، لا، ده أنا خايف لألا ما أعملش العمل زي ما هو بيبغى. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. في بساطة قلوبكم، بساطة القلب ممكن تتخذ بأكتر من معنى، يعني ممكن تتخذ بمعنى حب في الصلاح، يعني إن أنا قلبي عايز أعمل الحاجة الصح دي جوايا، مش حكاية بقى أنه ده سيد وبيعاقبني، أنا من جوايا أبغى الصلاح بدون النظر للمقابل. ممكن أخدها بمعنى تاني: في بساطة قلوبكم، القلب البسيط له اتجاه واحد، الحاجة البسيطة عكس الحاجة المركبة. طب بساطة القلب يعني القلب متوجه لشخص واحد، وشخص مين؟ شخص المسيح. فأنا بطاوع السيد، مش إن أنا باصص للسيد وخايف منه، لا، ده أنا قلبي بسيط، قلبي باصص لاتجاه واحد بس، إن أنا باصص للمسيح. عشان كده وضحها قال كما للمسيح. إيه رأيكم بقى أحبائي؟ إيه رأيكم العبد؟ العبد بيعمل العمل بإحساس إنه خايف أقصر، خايف ما أرضيش السيد، خايف ما أحققش اللي في رغبته، عايز أعمل العمل بالصورة اللي هو يتمناها. دي بقى مش حكاية إن في عصاية على راسي وأنا خايف من العقاب، لا، ده أنا من جوايا أشتهي إن أنا أعمل العمل بصورة كاملة مرضية. طب ليه؟ قال في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لأن أنا بصص للمسيح، عايز أعمل الحاجة اللي ترضي المسيح. قولوا لي بقى بعد كده بقت في عبودية؟ أنا مش بصص للسيد، أنا بصص له هو. صار أحبائي لو كلنا عملنا في كل في مجاله، سواء كان في الخدمة، سواء كان في البيت، سواء كان في شغل، بالمبدأ دوت، في بساطة قلوبكم كما للمسيح. يا عبد بتعمل كده ليه؟ أنا عشان خاطر المسيح. بصص لمين؟ بصص للسيدة، اللي أنا بصص للمسيح. إيه رأيكم أحبائي؟ إيه رأيكم لو الأعمال أتممناها بهذه الصورة؟ فبقى العمل اللي بيعمله العبد شاعر إنه بيسلمه في إيدين المسيح. يبقى الجانب الأول شروط الطاعة، هلا أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد، نمرة واحد بخوف ورعدة، نمرة اثنين في بساطة القلب، نمرة ثلاثة كما للمسيح. طب ليه العبد يعمل كده؟ إيه الباعث للطاعة دي؟ قال لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. الباعث للطاعة بخوف ورعدة وبساطة القلب كما للمسيح، في جانبين، باعث سلبي وباعث إيجابي. الجانب السلبي لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، طب الجانب الإيجابي بل كعبيد المسيح. باختصار يعني إيه؟ لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. العبد اللي بيشتغل أو الموظف اللي بيعمل أو الإنسان اللي بيعمل أي عمل، التجربة اللي موضوعها قدامه هي إيه؟ لو كانت العين تلاحظه يعمل العمل بأمانة، لكن لو كانت العين لا تلاحظه ممكن يكروت في العمل، دي أمانة زائفة. لكن الأمانة الحقيقية اللي العبيد مطالبين بيها لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. أنا ما يهمنيش العين شايفاني ولا لا، ما يهمنيش حنال استحسان من السيد لما أعمل العمل ده ولا لا، ما يهمنيش إن كان السيد يراني ولا لا، لا بخدمة العين، مش في عين عليا عشان كده أنا مشيت كويس، لا. صرح بقى ده إيه ده؟ ده ما بقاش عبد، ده بقى سيد. وسيد ليه؟ لنفسه، لأنه حاكم نفسه خيرا ممن يحكم مدينة. ومن هنا يا أحبائي لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بقى العامل أو الموظف الأمين في عمله ده يمجد الله. ما يهمنيش بقى رئيسي في العمل بيكافئني ولا لا، ما بيهمنيش ان انا خدت تقدير منهم ولا لا، ما بيهمنيش ان غيري ما بيشتغلش وبياخد مكافأة وانا ما باخدش، لا. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، انا مش بس عشان العين علي انا بعمل العمل بأمانة، ده انا بعمله امانة لان دي في طابعي انا، لانه ارى ان عين المسيح تراني، انا العمل اللي انا بعمله ده بقدمه للمسيح. طب الجانب الايجابي بل كعبيد المسيح، ده أنت اسمك عبد السيد فلان، لا لا لا، أنا عبد المين؟ عبد المسيح. حررهم بولس، ده كان زهو بولس، بولس إيه؟ عبد يسوع المسيح. بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، بل كعبيد المسيح، لا دي حلوة أحبائي، عاملين مشيئة الله من القلب. يعني بولس الرسول دخل العمل بتاع العبد ضمن المشيئة الإلهية. العمل اللي بيعمله العبد في البيت ده، بيسيق، بينظف، بيغسل، دي ضمن المشيئة الإلهية. عاملين مشيئة الله، ايه مشيئة ربنا؟ قال له انك تعمل الخدمة اللي بيطلبها منك سيدك، وانت بتتمم الخدمة اللي سيدك طالبها منك، وانت بتتمم الوظيفة بتاعتك، انت جوه المشيئة الإلهية، عاملين مشيئة الله. ما
مش بنسأل أحبائي إيه مشيئة ربنا؟ ما مشيئة ربنا أن الوظيفة اللي أنا فيها أن العمل اللي أنا بعمله أعمله بمنتهى الأمانة، دي مشيئة ربنا. ومن هنا يا أحبائي سما بولس بعمل العبيد. الملائكة اللي بستة أجنحة مليانين عينين دول بيخدموا بحسب المشيئة. الملك اللي فيه تاج على راسه ذهب ده بيخدم بحسب المشيئة. العبد اللي بيسيق في البيت اللي بيغسل رجلين سيده ده بيعمل المشيئة الإلهية. يا أحبائي بصوا بقى إحساس العبد إيه، أنا بتم مشيئة ربنا. بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. يبقى بقت مشيئة ربنا يا أحبائي إن إحنا نعمل أعمالنا بأمانة، مشيئة ربنا. طالب بيذاكر ذاكر بمنتهى الأمان، دي مشيئة ربنا في حياتك. موظف في الشغل يعمل العمل بتاعه بمنتهى الأمان، دي مشيئة ربنا في حياته. خادم في الخدمة يؤدي الخدمة بتاعته بكل أمانة، مع العلم من يعمل عمل الرب برخاوة، دي مشيئة ربنا في حياته. بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. يعني إيه من القلب؟ يعني بنشاط بفرح بنفس، يعني عارفين لما الواحد يقول أنا بعمل الحكاية بنفس أهو كده بقى بيشتغل، ده إيه ده؟ ده عمل أنا بقدمه لربنا، دي مشيئة ربنا، دي الخطة بتاعت ربنا إن أنا أعمل العمل دوت، فبقيت بعمل ديت بنفس مفتوحة بفرح. فين بقى الإحساس بتاع العبودية؟ بقول لك أحبائي لو العبيد طوعوا هذا الكلام انتفت العبودية من قلبه، حتى وإن حسب الظاهر هو بالجسد عبد لا يفرق. بقول لك أحبائي عن الوظيفة بقى خلاص، عشان كده بقت ذات الوصايا اللي بتعطى للعبيد هي النهاردة الوصايا اللي الموظف اللي العامل مطالب بيها. برضو نفس المعنى يقوله بولس بس الطريقة تانية، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. يعني ايه بنية صالحة؟ الناس بتبص وتكافئ بحسب ما تراه. انا قاعد دلوقتي بشتغل وبشتغل بهمة فاخد مكافأة، لكن ممكن اكون انا من جوه النية بتاعتي بعمل بمضايقة وبحمق وبحسد وبغيرة الناس ما بتكافئش على النية اللي جوه، الناس بتكافئ على العمل الظاهري. لكن ربنا لما بيكافئ ايه؟ خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. ومن هنا بقى أحبائي كلمة الأعمال بالنيات كلمة صح. الناس الأعمال بالظواهر اللي شايفاه إنتاج الإيد هي اللي بتكافئ عليه، طب من جوه القلب لا ما تهمهمش. بولس بيقول لهم لا، إحنا مش بنبص لإنتاج إيد، إحنا بنبص للإيه؟ النية. وإنت بتطاوع سيدك بنية صافية. أخيرا، طب يعني هاخد ايه أنا لما أعمل كده؟ عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حر. طبعا ده مبدأ أن ربنا هيكافئ كل واحد على أعماله، فللعبيد وللأحرار. لكن طبعا بولس هنا بيقصد بها أكتر العبيد، لأن عادة العبد لما بيعمل لا يكافئ، حتى كلمة شكر ما بتتقلهوش. فبولس بيقول له ما تخافش، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب. اللي هيجي يديك المكافأة مش سيدك. أنا بقول لك اخدم بنية صالحة، اخدم من القلب بنفس، اخدم وانت واضع في قلبك انك تتمم مشيئة الله. طبعا هاخد ايه في الآخر؟ هتاخد منه هو لما يجي، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. آخر آية بقى بولس بيوصي السادة كده، هو وصى العبيد، يعني مختصر الوصية الطاعة، مختصر الوصية الطاعة. لو حبينا نلخصهم، الطاعة بخوف ربنا في بساطة القلب كمل المسيح، المكافأة حنالها لما المسيح يجي. طيب بالنسبة للسادة بقى ختم لهم بولس الآية 9، وأنتم أيها السادة. برضو لذيذ بولس، يعني أنت جيت يعني على العبيد يعني وشديت حيلك؟ لا، عظيم بولس، وصى دول. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد. طبعا فيها صورة ضمنية أن السادة دول كانوا بيهددوا، بيستخدموا القسوة مع العبيد، يقول لهم لا، تاركين التهديد. بلاش القسوة في التعامل مع العبيد. طب ليه ما مقصوش على العبيد؟ ليه؟ بصوا بقى بولس الباعث: عالمين إن سيدكم أنتم أيضا في السماوات. إن كنت أنت سيد عليه ما تنساش إن أنت كمان ليك إيه؟ بس أحبائي صاروا لو كل السادة، لو كل السادة سواء كانوا جوا الكنيسة، سواء كانوا في الوظائف، سواء كانوا في البيوت، سواء كانوا في التعاملات الخارجية، لو كل من له سيادة أعطيت له من المسيح، لو وضع في قلبه إن له سيد في السماء، خلاص. المشكلة إن السادة بينسوا. فاكرين الكلمة اللي قلتها لكم المرة اللي فاتت؟ كلمة حلوة قوي بتاعت قائد الماء، قال له أنا إنسان إيه؟ تحت سلطان، لي جند تحت يدي. أنا بأمر الجنود ليه؟ لأن أنا بأؤتمر من الدولة الرومانية، وطول ما أنا خاضع للرومان طول ما أنا ليا سلطان على العبيد. طب أنت مرضت على الدولة الرومانية فقدت سلطان. هكذا يا أحبائي أقدر أنا وإنتوا نقول كده، إني إنسان تحت سلطان. إيه السلطان اللي فيا؟ ربنا. إن خضعت لربنا اللي تحتي يخضع لي. صدقوني يا أحبائي إن خضعت لربنا اللي تحتي يخضع لي، لكن إن تمردت على السلطان فقدت سلطاني. فبيقول للسادة أوعوا تنسوا: عالمين إن سيدكم أنتم أيضا في السماوات. طب السيد اللي في السماء دوت بيحكم إزاي؟ ليس عنده محباة، ما بيحبيش. كما فعلت يفعل بيك، هتقصو على العبيد السيد هيقصو عليك، هتتعامل بحنو مع العبد السيد هيتعامل بحنو عليك. قولوا لي بقى أحبائي، بهذه المبادئ بقت في عبودية؟ أبدا. السيد بيخشى الله في تعامله مع العبد، والعبد بيعمل لا لخدمة العين لكن كما للمسيح ببساطة القلب. خلاص بقت ايه الحكاية؟ بقت موظف ورئيسه في العمل، مش اكتر من كده. عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عنده محباة. الله يا احبائي لا يحابب الوجوه، عشان كده بولس الرسول قال حيث لا يوناني ويهودي. طب في القصه الطويله دي ختم ولا ايه؟ ولا عبد ولا حر، بل الجميع واحد في المسيح يسوع. خلاص. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.